الفاتحة إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي رحابه وفي أعتابه الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدي صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن نموت شهداء في سبيل الله لا على فرشنا، فإن لم يحصل لنا مباشرة ذلك حصل لنا النية الصالحة، وربما ترجح على ثواب من باشر الجهاد حتى قتل لغلبة ما يطرق المجاهدين من حب الرياء والسمعة. ومن نوى أن يجاهد ولم يباشر الجهاد حتى مات على فراشه ربما أعطاه الله تعالى ذلك الأجر كاملا من غير مناقشة، كمن عزم على قيام الليل فأخذ الله بروحه إلى الصباح. وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة بإعطائهم الأجر بالنية الصالحة، فكل فعل لم يقسم الله تعالى لهم مباشرته يحوزون فضله بالنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل، إنما قال وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أن النية أيضا عمل قلبي، فافهم واشكر الله تعالى على ذلك. من الأعمال التي تقربنا إلى الله عز وجل أن نسأل ربنا الشهادة، وهو مقام كان الأنبياء يطلبونه والأولياء والصالحون، وقد اتفقت الأمة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لقي الله شهيدا من أثر السم الذي وقع له بخيبر، وهذا لا ينافي عصمته من الناس. قال تعالى: والله يعصمك من الناس، لأن أجله عليه الصلاة والسلام حينما حضر واختار الرفيق الأعلى قبضه الله تعالى إليه شهيدا، انتقض عليه السم الذي أكل بخيبر، أهدت له زينب بنت مشكم أو بنت الحارث إحدى نساء بني النضير حينما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مدينة خيبر وهي كبرى مدن اليهود، جاءت زينب هذه وهي يهودية، جاءته بشاة مصلية أي مشوية، سألت قبل ذلك ما يحب أي شيء أحب إلى محمد من الشاة، قيل لها إنه يحب الذراع، فسمت الشاة كلها وأكثرت السم في الذراع، فلما قدمتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كلوا، فتناول النبي مزعة منها ووضعها في فمه ثم لاكها ثم لفظها وقال لأصحابه أمسكوا. كان أحد الصحابة وهو بشر بن البراء قد أكل لقيمات وهضمها ونزلت إلى معدته، وهذا الرجل من الصحابة شعر بأثر السم وبدأ بالتقايؤ وحمل إلى أهله، بعد ساعة أو ساعتين توفي رضي الله عنه شهيدا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال إن الشاة قد أخبرتني أنها مسمومة، ثم دعا بالمرأة قال ما حملك على ذلك؟ قال قلت في نفسي إن كنت ملكا أراحنا الله منك، وإن كنت نبيا فسوف تخبرك الشاة، والآن عرفت أنك نبي. ثم أسلمت. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها، وقيل إنه أسلمها لأهل بشر بن البراء فقتلوها ببشر رضي الله عنه. هذا كان في السنة السابعة، لأن فتح خيبر كان في السنة السابعة للهجرة، بعد 3 سنوات قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت بخيبر. أخبر السيدة عائشة بأن أبهره الذي هو عرق متصل بالقلب إذا انقطع يموت الإنسان، قال هذا أوان انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت بخيبر. ثم لما لقي النبي ربه صلوات الله عليه كان لقاؤه شهيدا مجيدا في أعلى رتبة الشهادة، هذا ما منه شك ولا ريب. إذا مقام الشهادة مقام عظيم، حتى الصديق رضي الله عنه توفي ولقي الله شهيدا بنفس السبب، حينما لدغته الأفعى في غار ثور لما كان مهاجرا مع المصطفى صلوات الله عليه، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما حمل النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره وأوصله إلى باب غار ثور قال يا رسول الله لا تدخل حتى أدخل قبلك فأنظر إن كان هناك سبع أو حية أو هامة أو شيء يؤذيك ينزل بي قبلك. دخل سيدنا أبو بكر الغار وجد فيه أجحارا وثقوبا، فجعل يقطع من ثوبه، يقطع خرقة من ثوبه ويجعل فيها حجرا ثم يلقمه في ذلك الجحر. قالوا حتى فعل ذلك بثوبه أجمع ولم يبق عليه إلا ما يستره، بقي جحر واحد. عاد إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلم، فدخل عليه الصلاة والسلام الغار، ثم قال يا أبا بكر إني متعب، فاضطجع ووضع رأسه على ركبة سيدنا أبي بكر. نام النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. هناك الجحر الذي لا ينساه أبو بكر، وضع رجله في داخل الجحر حتى لا يخرج منه شيء، عقرب او حية او شيء. في تلك اللحظة خرجت افعى وعضت ابا بكر من رجله من قدمه، التقمت قدمه وافرزت سمها القوي في قدم ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سئل صاحب هذا المقام، يعني هذا خاطر يخطر في بال احدنا، سأله رجل: لماذا لم يحمي الله ابا بكر من هذه الافعى؟ فقال رضي الله عنه: ان الله هو الذي ارسل الافعى لتلدغ ابا بكر حتى يظهر مزيته على العالمين، حتى يظهر فضله على اصحاب رسول الله، حتى يبين مقام ابي بكر الصديق على سائر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لدغته الافعى وافرزت سمها الناقع في قدمه، والله ما حرك قدمه، والله ما حرك رجله، والله ما تململ ولا تحرك، ما تحرك حتى لا يقظ النبي، ولا حرك قدمه مخافة على رسول الله من ان تلدغه افعى. لكن كان السم قويا وكان الالم قد غلب على ابي بكر، مما جعل الدموع تنهمر من عينيه، فسقط بعض الدموع على خد النبي عليه الصلاة والسلام. افاق رسول الله، قال: ما لك يا ابا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. فوضع النبي ابهامه على فمه، يعني طال عريق من فمه الشريف، ثم وضع على مكان اللدغة، فبرئ ابو بكر الصديق من ساعتها. ظلت هذه اللدغة، بعد هذه اللدغة عاش ابو بكر 12 عاما. بعد 12 عاما انتقض السم عليه. لماذا؟ حتى يلقى الله شهيدا، ولقي الله بنفس العمر الذي لقيه رسول الله، 63 عاما، عام الهجر عام الميلادي 63 عام، في الميلاد يمكن يصير 61، 63 عاما بنفس عمر رسول الله وبنفس السبب، يعني بالسم، لان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان ظلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي الله شهيدا تكريما من الله لابي بكر. ذلك يقول سيدنا عمر: لليلة واحدة من ليالي ابي بكر خير من عمر وآل عمر. اين ليلة؟ هذه هي الليلة، ليلة الغار. ويوم من ابي بكر خير من عمر وآل عمر، هو يوم الردة، يوم ان انتقضت الجزيرة العربية على المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم. القصة وما فيها ان واليا على خراسان من قبل عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه جعل يستغفر لابي بكر، يذكره على المنبر ويدعو له. قام رجل من عامة المسلمين قال: بئس ما قلت يا خطيب، تذكر عمر ولا تذكر ابا بكر؟ انزعج الخطيب الوالي لانه رد عليه مرة وتنتين وتلاتة، فارسل كتابا الى امير المؤمنين عمر يشكو له رجلا يرد عليه اثناء خطبة الجمعة، فارسل اليه عمر ان ابعثه اليه. رحل الرجل من خراسان الى عاصمة الدولة الاسلامية المدينة المنورة، هناك دخل على الخليفة، دخل على امير المؤمنين، قال: من انت؟ قال: انا فلان. تذكر عمر، كان اسمه التجيبي، قال: انت الذي تعصي اميري وترد عليه؟ استشاط غضبا، قال: يا امير المؤمنين، على رسلك حتى اروي لك ما جرى، ان واليك على خراسان يذكرك ولا يذكر ابا بكر. فقلت له: بئس ما قلت يا خطيب، تذكر عمر ولا تذكر ابا بكر؟ فاجهش عمر بالبكاء، قال والله انت خير من والله انت خير من والله انت خير من لليلة واحدة من ليالي ابي بكر خير من عمر وآل عمر وليوم واحد من ايام ابي بكر خير من عمر وآل عمر. اتدري ما هذه الليلة وما هذا اليوم؟ اما الليلة فهي ليلة الغار واما اليوم فهو يوم الردة. اذا سيدنا ابو بكر كان يطلب الشهادة فلقي الله شهيدا، سيدنا عمر رضي الله عنه ايضا كان يطلب الشهادة، كان يقول اللهم ارزقني الشهادة واجعل موتي في بلد رسولك. قالت له السيدة حفصة ام المؤمنين بنته، يا ابتي ان الذي يطلب الشهادة يذهب الى ميدان القتال، يذهب الى اليرموك الى القادسية الى بلاد الشام الى بلاد فارس، اما انت تطلب الشهادة وانت في المدينة هم ما في اعداء. قال يا بني يأتي الله بها انا شاء. هذا كان في ذي الحجة اخر حج، حج سيدنا عمر رضي الله عنه، لما كان في منى اضطجع، ويقال في المزدلفة كوم كومة من الرمل جعلها وسادة ثم اضطجع ورأسه على كومة الرمل، قال اللهم انه كبرت سني وانتشرت رعيتي وضعفت قوتي فاقبضني اليك غير مفرط ولا مضيع، ارزقني الشهادة واجعل موتي في بلد رسولك. قالت يا ابتي من يطلبها يذهب الى الثغور الى ميدان القتال. قال يا بني يأتي الله بها انا شاء. من قضى شهر محرم حتى طعنه ابو لؤلؤة وهو يصلي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنه في خاصرته فخر صريعا شهيدا مجيدا. لقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقن ايقانا جازما بانه شهيد، ولكن طالما اني ساموت شهيدا اللهم اجعلها في بلد رسوله. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ذات يوم على قمة جبل احد ورجف الجبل بمن عليه قال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان معه الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهم اجمعين. عنده سيدنا عمر ايقان وايمان جازم بانه شهيد وبانه سيلقى الله شهيدا، فطمع ان تكون الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان ايضا لقي الله شهيدا بطلب منه، لانه ايضا يعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالشهادة هو وسيدنا عمر. سيدنا عمر كان دائما الشهادة في قلبه وفي دماغه، حتى كان في غزوة احد شاف اخوه زيد ابن الخطاب، له اخ اسمه زيد اسلم قبل سيدنا عمر، زيد بن الخطاب، رآه بدون درع فنزع عمر درع وقال يا زيد خذ درعي. قال يا عمر اني اريد ما تريد، يعني اريد من الشهادة ما تريد، انت يعني طمعان اكتر مني، انا اطمع بالشهادة قبلك. وبالفعل لقي الله شهيدا سيدنا زيد ابن الخطاب. رجعت لسيدنا عمر من شان اخوه زيد لقي الله شهيدا في معركة اليمامة، المعركة التي دارت مع مسيلم الكذاب. قتل زيد رضي الله تعالى عنه، فقال سيدنا عمر وهو يتحسر رحم الله اخي زيدا سبقني الى الحسنيين، اسلم قبلي واستشهد قبلي، بمعنى انا ساستشهد ولكن هو سبقني. رحم الله اخي زيدا سبقني الى الحسنيين، اسلم قبلي واستشهد قبلي. اللي قتل سيدنا زيد اسلم فيما بعد. قال له سيدنا عمر بعتولي هو. قال انت قتلت اخي زيدا؟ قال نعم. سيدنا عمر نظر اليه قال والله لا احبك حتى تحب الارض الدم. انت قتلت اخوي زيد، ما بحقد عليك لكن انا ما بحب قاتل اخي. قال يا امير المؤمنين، هل يغير ذلك من معاملتك لي شيئا؟ تغير معاملتك لي؟ قال لا، انا لا اغير لكن لا احبك. قال انما يبكي على الحب النساء. فسيدنا زيد اخو سيدنا عمر، مو شقيق، انما اخوه لاب. قال استشهد قبلي واسلم قبلي. سيدنا عثمان طلب من الله الشهادة فقتل شهيدا. سيدنا علي طلب من الله الشهادة فقتل شهيدا. اكابر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اسوة بنبيهم ماتوا شهداء، بل اقول كل اصحاب رسول الله شهداء، لانهم كانوا يتمنون الشهادة، فبعضهم اعطيها وبعضهم مات شهيدا وهو على فراشه. قال صلوات الله عليه اكثر شهداء امتي اصحاب الفرش، يعني الذين يموتون على فراشهم، يعني رجل او شاب مسلم يتمنى الشهادة ويحب الشهادة ولكن ما تمكن في يوم من الايام ان يموت شهيدا وهو حريص على الشهادة، هذا ولو مات على فراشه يموت شهيدا. اكثر شهداء امتي اصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته. يعني رب من يقتل في الجهاد ونيت لأجل أن يقال إنه شجاع أو يقال إنه مقاتل أو يقال إنه مجاهد، هذا نيته ما بتنفعه، هذا ما هو شهيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني فهو الشهيد. أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. يعني بنحسن نقول سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي قال خط 100 معركة او زهاءها، وما بجسمي موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، وكنت اود ان اموت شهيدا في سبيل الله فلا نامت اعين الجبناء. هل نقول ان خالدا ليس كالشهداء؟ لا، بل هو في اعلى مرتبة الشهادة في سبيل الله، لانه كان يحرص عليها حرص الاعداء على الحياة، كما وجه هو انذارا، كما قال رضي الله عنه حينما وجه انذارا الى كسرى، يا كسرى اسلم تسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. أصحاب النبي كانوا يحرصون على الموت ولذلك وهبت لهم الحياة. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. سيدنا خالد وضح سلوك اصحاب رسول الله، يحرصون على الموت كما يحرص اعداؤهم على الحياة، وهو كان في قمة من كان يحرص على الموت والشهادة في سبيل الله، لذلك كان في طليعة الشهداء، كان في اعلى مقام من الشهداء، ولكنه مات على فراشه. يقول احد علماء الهند من اولياء الله، وجدت له كلمة ذكرتها لكم قبل ذلك، لما سئل هذا الرجل ولا اذكر اسمه احد كبار علماء المسلمين في الهند، قيل له لماذا مات خالد على فراشه ولم يمت شهيدا في ارض المعركة؟ فقال هذا الرجل الصالح العالم العامل، قال لان خالدا لقبه رسول الله بسيف الله، هو سيف الله وسيف الله لا ينكسر، باعتبار لقبه بانه سيف الله وسيف الله لا ينكسر، لذلك مات شهيدا على فراشه رضوان الله تعالى عليه. هذا هو متمنى المسلم، دائما يحرص على الشهادة ويحرص على هذا المقام الرفيع ويحرص على الجهاد في سبيل الله ويحرص على النفرة والنصرة للمسلمين في اي مكان في ارض الله، لانه اذا اعتدى الاعداء على المسلمين في اي بقعة من بقاع العالم وجب على المسلمين نصرتهم بالمال بالسلاح بالرجال بالكلام بأي شيء تستطيع ان تنصر المسلمين وجب عليك نصرتهم. قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انفروا خفافا وثقالا، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره، فتربصوا حتى يأتي الله بامره. وجب على كل المسلمين في هذا الظرف بالذات مساندة اخوانهم في العراق، وجب على كل مسلم في اي بقعة من بقاع العالم ان ينصر اخوانه في العراق، ان كانوا محتاجين الى المال ينصرهم بالمال، محتاجين الى الرجال ينصرهم بالرجال، محتاجين الى السلاح ينصرهم بالسلاح، ما امكنه عليه ان ينصرهم. ولكن كأننا في هذا الظرف نجد انهم محتاجون، ليسوا محتاجون الى الرجال، عندهم رجال وعندهم امكانية قوية، محتاجون الى اننا نساندهم بالدعاء، نساندهم بالالتجاء الى الله، نساندهم باننا ندعو لهم في خلواتنا في جلواتنا، الجلوة ضد الخلوة، يعني في الظاهر والباطن، ونتوسل الى الله باوليائه باحبابه بانبيائه ان يثبتهم، يثبت الاقدام من تحتهم ويزلزل الاقدام من تحت اعدائهم، لان الهجمة شرسة ايها الاخوة، هجمة صليبية شرسة تريد منا ديننا واعراضنا واراضينا، تريد منا ان تبعدنا ما استطاعت الى ذلك سبيلا عن ديننا وعن شرعنا. علينا في هذه الآونة ان نتمسك بشرعنا ما استطعنا، ما نكون في بس عبارة عن اندفاع عن عواطف عن مشاعر ملتهبة ثم تنطفئ، يعني لو دامت الحرب شهرين او ثلاثة او اربعة العاطفة مدربة بتبرد شوي شوي شوي، هلا ملتهبة. كل يوم عم نسمع اخبار، كل يوم عم نقول هؤلاء الله يهلكن، تاني يوم اخف، بعد 20 يوم كل ما لا ايش الى الانطفاء والى البرود. لا، هذه ما هي الامر لا يحتاج الى عاطفة فقط، الامر يحتاج الى حقيقة ايمانية تنبع من داخل المسلم تؤثر على واقعه، على حياته، على سلوكه، على تطبيقه لشرع الله. هذا اكبر نصرة الله حينما تحين اللحظة. يعني نكون دائما على استعداد ايمانيا اسلاميا ضميريا سلوكيا اخلاقيا، دائما في قمة الاستعداد حينما تدنو الفرصة، وحينما تحين الفرصة نكون في اتم استعداد. اما واحد ملئ بطنه بالحرام، واحد ديوث، واحد منصرف عن كتاب ربه، عن تعاليم نبيه، عن شرع الله، عن دينه، عن قرآنه، عبنادي حي على الجهاد، وينك انت؟ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. اول شيء كما سمعت هذا التفسير من صاحب العرفان، يصون على نيل الشهادة، فهذا حينما طعنته اعتبر نفسه فائزا فقال فزت بها ورب الكعبة. يعني هذه هي الساعة التي انتظرها. العدو حينما يسدد لنا الرمية يظن نفسه فاز بقتلنا، اما نحن ففزنا بهذه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، الشهادة او النصر، مثل ما كتب سيدنا زيد حينما اراد مددا من رسول الله يوم موته، قال له سيدنا عبد الله بن رواحة ماذا تفعل يا زيد؟ قال اطلب المدد من رسول الله. قال والله ما جئنا لذلك، انما جئنا لاحدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة، اما النصر واما الشهادة، اي احدى الحسنيين. فقال فزت بها ورب الكعبة، اعتبر حاله هو الفائز، لانه المجاهد له احدى الحسنيين، اما النصر ومعه الغنيمة والفوز والنجاح والفلاح، واما الشهادة وهي اعلى. قال صلوات الله عليه، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمانا بي وتصديقا برسلي. اسمع هذا الحديث، تضمن الله يعني تكفل الله لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه الا ايمانا بي، ايمانا بالله، وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن شيئين، ان ادخله الجنة او ارجعه الى اهله نائلا ما نال من اجر او غنيمة. احدى شيئين، اما الشهادة واما ان يرجع الى اهله سالما غانما. ثم يقول والذي نفس محمد بيده لوددت اني اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، ما من جرح، الكلم هو الجرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله الا جاء كهيئته يوم القيامة، كهيئته يوم كلم، اللون لون دم والريح ريح مسك. سعد بن خيثمة رضي الله عنه لما خرج النبي الى احد اراد ان يخرج الى المعركة، قال ابوه يا بني ابق انت عند العيال ودعني اخرج. تخاصم هو وابوه، علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخصام المبارك، الولد الشاب يريد الجهاد والاب الشيخ الكبير يريد الجهاد، فقال استهما سوء رعبينتكن، فاقترعا فخرج السهم على الولد، فخرج الى القتال وقاتل، فقتل شهيدا، قتله عمرو بن ود العامري اللي قتل سيدنا علي يوم الخندق، قتل سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. في احد كان سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه، عم سيدنا انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاح يا رسول الله والله اني لأجد ريح الجنة من دون احد، عم بشم ريحة الجنة قبل جبل احد، والذي بعثك بالحق لأدخلنها. فصاح رجل يا رسول الله ادع الله ان نكون من البقر المذبح. انا من البقر المذبح، لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه ليلة المعركة، رأى انه مردف كبشا، ورأى ان سيفه ذا الفقار قد انقسم من عند ضبته، ورأى بقرا مذبحا. قالوا ما اولتها؟ ورأى الدرع الحصين. قالوا ما اولتها يا رسول الله؟ قال اما الدرع الحصين فالمدينة، واما البقر المذبح فقتلى في اصحابي، واما اني مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله ان شاء الله، واما انقصام سيفي من عند ضبته فقتل رجل من اهل بيت سيدنا حمزة رضي الله عنه. فهذول الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله ادع لنا ان نكون من البقر المذبح، ان نكون من البقر المذبح. وفعلا كانوا 70 قتيلا، 70 شهيدا، كان من بينهم رجل شهيد ولكن ظل على قيد الحياة. هذا الوسام اخذوا فقط رجل واحد، هو سيدنا طلحة بن عبيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام سماه الشهيد الحي. شفت بعمرك شهيد وحي لا يزال على قيد الحياة؟ رجل واحد هو سيدنا طلحة بن عبيد الله. ذلك كانت السيدة عائشة اذا سئلت عن يوم احد قالت كذلك يوم كله لطلحة. طلحة قاتل الفرسان وقاتل المشاة وقاتل بين يدي رسول الله واصعد رسول الله على ظهره، وكان يقول عليه الصلاة والسلام من لهؤلاء؟ فيقوم طلحة ويقاتلهم ويردهم عن رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بعد نهاية المعركة، خطب في المسلمين ثم قال: من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. هذا احد العشر المبشرين بالجنة. الخلفاء الاربعة شهداء، طلحة شهيد حي ثم استشهد في النهاية، سيدنا الزبير ايضا استشهد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم احد قال النبي من ينظر لي؟ ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ قال رجل من الانصار انا انظر. فذهب فرآه يقاتل بجنب الجبل، قال يا رسول الله ان عبد الرحمن يقاتل بجانب الجبل. قال ان الملائكة تقاتل معه. فعاد اليه الصحابي فوجده بين قتلى 7 من المشركين، قال يا عبد الرحمن انت قتلت هؤلاء؟ قال اما هذا وهذا فانا قتلتهما، واما هؤلاء الخمسة فقتلهما من لم اره، قتلهم من لم اره، الاثنين هدول انا قتلتهم، لكن هدول الخمسة شفتهم عبطير روسهم وما اشوف من الذي يقتلهم. فقال الصحابي صدق رسول الله. لمن قال له يا رسول الله هو في جنب الجبل يقاتل؟ قال ان الملائكة تقاتل مع عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. هكذا كان اصحاب رسول الله وهذه احوالهم. كان احدهم يقول ما بيني وبين ان ادخل الجنة سوى ان يقتلني هؤلاء، قال احدهم للنبي: يا رسول الله، ما يضحك العبد من ربه؟ شلون الله بيضحك من العبد، بنسر منه؟ طبعا الله لا بيضحك ولا بيبكي، المراد ما يسر العبد، ما يدخل السرور الى الله من العبد. متى يفرح العبد من الرب من عبده؟ قال: حينما يغمس يده في العدو حاسرا، يعني يدخل الى الميدان بدون درع. فنزع الرجل درعه ودخل الى ميدان القتال وقاتل حتى قتل. يا رسول الله، ما يضحك العبد من ربه؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا. سيدنا عمير بن الحمام رضي الله عنه سمع النبي يخطب يقول: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. كان عمير بيده تمرات، قال: اذا حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. اذا رمى التمرات من يده وامسك بسيفه ودخل في غمار العدو فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه حياة الجهاد عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جهادهم جهادا حقيقيا، جاهدوا نفوسهم وجاهدوا اهواءهم وجاهدوا اخلاقهم وجاهدوا متطلبات نفوسهم وجاهدوا عدوهم. اعدى عدوك نفسك التي بين جنبي. يسألني الشباب والرجال والكبار والصغار في هذه الآونة: ما حكم الجهاد؟ الجهاد واجب على كل مسلم في هذه الآونة. نرى، يعني ننظر، إن كان إخواننا بحاجة إلى مال، من جهز غازيا من ماله فله مثل أجره. إذا بحاجة للمال نمدهم، بحاجة إلى رجال نمدهم، بحاجة إلى سلاح نمدهم، بحاجة إلى دعاء نتوسل إلى الله ونتضرع إليه بأحبابه أن ينصرهم. ليش بأحبابه؟ لأنه الله أمرنا بالوسيلة. يعني دائما الدعاء بدك تتخذ بينك وبين الله وسيلة، أحبابه، أنبياؤه، حبيب رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الطريق إلى إجابة الدعاء. قال للرجل الأعرابي الأعمى حينما دخل عليه، وهذا حديث سئلت عنه كثيرا وبعضهم يشكك فيه، حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح عن سيدنا عثمان بن حنيف. هذا ضروري يكون في سمعنا وبصرنا وفي دماغنا هذا الحديث. عثمان بن حنيف رضي الله عنه رأى رجلا بعد وفاة النبي بأكثر انتقاله الى الرفيق الاعلى بأكثر من 10 سنوات، كان خليفة سيدنا عثمان، رأى رجلا حزينا. مين؟ عثمان بن حنيف في عهد سيدنا عثمان بن عفان. يعني عنا عثمانين، عثمان بن عفان امير المؤمنين هذاك الوقت، سيدنا عثمان بن حنيف صحابي من الانصار. رأى رجلا حزينا قال: ما لك؟ قال: دخلت على امير المؤمنين عثمان بن عفان عدة مرات في امر فلم يقضي حاجتي، ما انتبه علي ولا اعارني اي اهتمام، فانا بدي وسيلة حتى ألفت نظر أمير المؤمنين إلي. قال: يا هذا، اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وقل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، علموا الدعاء: يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه فيا وشفعني في نفسي واذكر حاجتك. روح. فذهب الرجل
توضأ وصلى ركعتين ودعا بالدعاء. في اليوم الثاني شافوا سيدنا عثمان ابن حنين، رأى الرجل الحزين، رآه مبتهج، قال له الله يجزيك الخير، كني انت حكيت مع الخليفة مع امير المؤمنين، قبلني وفتح لي الباب. قال له والله ما كلمته ولا رأيته. قال له انا جيت لعنده فتح لي الباب واستقبلني، قال لي هي اول مرة بشوفك، تفضل ايش بدك؟ فذكرت له حاجتي فقضاها لي، انا ظنيت انه انت حكيت. قال له لا، الم اعلمك الدعاء؟ قال بلى. قال هذا اثر للدعاء، تعرف ليش؟ لانني كنت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل اعرابي اعمى قال يا رسول الله انه شق علي فقد بصري وليس لي قائد يقودني، فادعو الله ان يكشف لي بصري. قال او تصبر فلك الجنة؟ قال يا رسول الله شق علي فقدان بصري وليس لي قائد، ما في حد عم يقودني بيخدمني. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب الى الميضة وتوضأ وصلي ركعتين وقل هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا ان نحفظه ونكرره في هذه الايام، نكرره صباحا ومساء. اللهم، قال له قل، هذا حديث النبي، قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي واذكر حاجتك. راح الرجل الاعرابي الاعمى فعل كما امره رسول الله. قال سيدنا عثمان بن حنيف والله ما تفرق بنا المجلس حتى عاد الرجل الاعمى وهو يبصر طريقه، عم بيشوف، فتح بهذا الدعاء، لان هذا اعظم وسيلة تقدمها بين يدي الله هو ان تذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، احب شيء الى الله حبيبه سيدنا محمد، هذا مصرح به في احاديث كثيرة، احب الخلائق الى الله. لمن قال له سيدنا ادم عليه السلام خاطب ربه من اجل سيدنا محمد، قال يا ادم انه لاحب الخلق الي، ولولاه ما خلقتك وما خلقت سماء ولا ارضا، انه لاحب الخلق الي. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انا حبيب الله ولا فقر، وانا اول شافع واول مشفع ولا فقر، وانا سيد الاولين والاخرين ولا فقر، اي لا اقولها افتخارا من عند نفسي، انما اقولها امرا ربانيا امرني الله به. اذا ايها الاخوة المؤمنون، علينا ان نتوجه الى الله في خلواتنا، في صلواتنا، في جلواتنا، في ظاهرنا وباطننا، وندعو لاخواننا لانهم في امر عظيم، ولانهم في ساعة من العسرة صعبة تعرضوا لها، فنسأل الله عز وجل ان يكشف البلاء عنهم، وان يرد اعداءهم خائبين، وان يكرمنا بالشهادة في سبيل الله والدفاع عن حياض دين الله، وان يكرمنا بالمرابطة والجهاد في سبيل الدفاع عن شريعة الله وعن هذا الدين القويم، انه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.